بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. الكلمة لك الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب متعلقة بالصلاة، وهذه الآداب منها ما يكون في القول ومنها ما يكون في الفعل. فذكرنا في لقاءات سابقة ما يتعلق بالقراءة في الصلاة وما لها من أحكام متعلقة فيها، وآخر ما وقفنا عليه مما يسن عند الفراغ من القراءة أن يسكت سكتة لطيفة ثم يكبر للركوع. يقدر ابن القيم رحمه الله هذه السكتة بمقدار ما يتراد إليه النفس، فبقدار ما يرجع النفس للإنسان إذا فرغ من القراءة فإن هذه السكتة تكون سكتة لطيفة. فعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت سكتتان، سكتة حين يكبر وسكتة حين يفرغ من القراءة عند الركوع، فهي سكتة لطيفة. وما يستحب في الصلاة كذلك أن يرفع يديه عند الركوع، وهذا هو الأدب الفعلي الثاني. فالأدب الأول هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والأدب الثاني هو رفع اليدين عند الركوع. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. فهذا موضع ثان يستحب فيه للمصلي أن يرفع يديه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع كفيه على ركبتيه. فهذه الصفة وهي صفة الركوع فيما سنذكر ما يتيسر من هذه الصفة، هي في الحقيقة أظهر ما يكون أن تتأتى عند الفعل، ولكن لعل المقام لا يمكن من خلاله ذكر الصفة من حيث الفعل، فنذكر هذه الصفة بشكل لعله يكون واضحا للمستمع. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع وضع كفيه على ركبتي. فعن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، قال: فنهاني أبي وقال: كنا نفعل ذلك وقد نهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب إذن فإذا ركع الإنسان يضع يديه على ركبتيه، وجاء ذلك أيضا في حديث أبي حميد الساعدي قال: ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه. فكان صلى الله عليه وسلم يمد يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، كأنه قابض عليهما. وكان صلى الله عليه وسلم يفرج بين أصابعه. فعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وقال صلى الله عليه وسلم للعربي: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وكان صلى الله عليه وسلم يجافي مرفقيه عن جنبيه، وهذه المجافاة أظهر ما تكون عندما يصلي الإنسان إماما أو يصلي منفردا أو لا أحد بجنبه، فهنا تكون المجافاة أظهر ما يكون واضحة. أما عندما يصلي المسلم عن يمينه أو عن شماله أحد يصلي، فإنه يفرج بين يديه، ولكنه لا يزعج من على يمينه أو من عن يساره. فكان صلى الله عليه وسلم يجافي مرفقيه عن جنبيه. جاء ذلك موضحا في حديث أبي حميد الساعدي قال: فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. فإذن هذه الصورة: يركع صلى الله عليه وسلم ويقبض على ركبتيه ويفرج بين أصابعه، وكذلك أيضا يجافي عن جنبيه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أصحابه عنه قال: ثم هصل ظهره، ثم هصل ظهره ولم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وهذه هي الصفة الرابعة في صفة الركوع، أنه كان صلى الله عليه وسلم يبسط ظهره. وبسط الظهر ها هنا يختلف فيه الناس، فأحيانا كبير السن لا يستطيع أن يحقق هذا الفعل على وجهه الأكمل، وكذلك أيضا يكون الظهر معتدلا ليس بمرتفع كأنه قريب إلى القيام، وليس بمنخفض كأنه قريب إلى السجود، وإنما معتدل. حتى الرأس لم يشخص رأسه، أي لم يرفع رأسه رفعا كأنه ينظر إلى الصف الذي أمامه، ولم يصوبه، أي لم يجعل رأسه كأنه ينظر إلى ركبتي، ولكن بين ذلك. هذه الصفة الكاملة في صفة الركوع. فهذا هو الأدب الثالث من الآداب الفعلية. فالأدب الأول رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والثاني رفع اليدين عند الركوع، والثالث أن يأتي بالركوع على هذه الصفة التي ذكرناها قبل قليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يتقبل منا صلاتنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة: يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية والقصيرة عبر الرقم 6688. يقول إذا نذرت من فترة بعيدة وإلى الآن يقول لم أفي بنذري، هل علي فقط إفاء النذر أو علي أيضا كفارة؟
الحمد لله، النذر من العبادات التي قد جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا، وفي الحقيقة النذر له أحكام كثيرة. من هذه الأحكام أن النذر إذا كان معلقا على سبب فإن هذا النذر نذر مكروه، ومن أهل العلم من يرى تحريمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير. نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل. فهذا النذر الذي يقع من كثير من الناس والذي يعلق على سبب، فهذا النذر قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأن المرء يكلف نفسه ما لم يكلفه ربه تبارك وتعالى، ولأن هذا النذر في ظن الناس أنه سبب لجلب الخير، فيكون عنده المريض فيظن أنه النذر فإن هذا المريض سيشفى، فقال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل، هذا الذي يتعامل مع ربه تبارك وتعالى بالسبب. فإن شفى الله مريضة قام ومثلا ذبح شاة، وإن لم يشف الله المريض فإنه لا يفعل الخير. مثل هذا النذر منهي عنه في الإنشاء، ولكن من نذر فإنه يجب عليه أن يوفي بهذا النذر إذا كان هذا النذر نذر طاعة. فإذا كان هذا النذر الذي يسأل عنه الأخ السائل نذر طاعة، فإنه يجب عليه الوفاء، وتتعلق ذمته بالوفاء بهذا النذر. ولذلك الإنسان يحرص على أن يعني يتعبد الله جل وعلا بشكره تبارك وتعالى بعد حصول النعمة، مثلا شفى الله المريض شكرا لله أنه يفعل كذا وكذا من الطاعات، أما أنه يعلق فعل الطاعة على سبب فهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. إذن ما دمت قد نذرت وهذا النذر نذر طاعة فيجب، وهذا النذر نذر طاعة فيجب عليك أن توفي بهذا النذر، وذمتك مشغولة بالوفاء بهذا النذر، والله أعلم. ولا يجب عليك شيء من الكفارات بسبب التأخير، وإنما يجب عليك أن تبادر إلى الوفاء بنذرك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا امتنعت عن الذهاب إلى المسجد ويقول صليت في المنزل خوفا، يقول فقط خوفا من أن يأتيني هذا الوباء، هل يجوز هذا الأمر؟
الخوف قد يكون له سببه وقد لا يكون له سببه، فإن كان هذا الخوف مبنيا على سبب صحيح، وهو أن يكون الإنسان مصابا بهذا المرض أو مخالطا لمن أصيب بهذا المرض أو به مرض مزمن وصحته في خطر، فمثل هذا وهؤلاء يعذرون عن ترك صلاة الجماعة. أما إن لم يكن هناك سبب وصحة هذا الإنسان بخير بحمد الله سبحانه وتعالى، فإنه يجيب نداء الداعي. في الحقيقة يعني يتعجب الإنسان من المنادي عندما ينادي الناس حي على الصلاة حي على الفلاح، يناديهم لكي يقبلوا على الفلاح، لكي يقبلوا على الصلاح، على الصلاة وعلى الصلاح. ومع ذلك يعرض هذا الإنسان لسبب من الأسباب لا يستحق أن تؤخر لأجله، يؤخر لأجله إجابة الداعي. هذا الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شكى من يعني الطريق وليس له قائد يقوده في المسير، مع ذلك قال له صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: أجد لك رخصة. فإذا كان هناك سبب صحيح لأن تبتعد عن صلاة الجماعة، وهذه الأسباب قد ذكرت في المسوغات التي تترك لأجلها صلاة الجماعة من أجل هذا الوباء، كالمصاب ومن خالط المصاب ومن به مرض مزمن وكبار السن، فهؤلاء يعذرون بترك الجماعة، أما غيرهم فلا والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: توضأت لقراءة القرآن، يقول: في أثناء القراءة شعرت بخروج ريح، هل أعيد الوضوء مرة أخرى؟
مجرد الإحساس بخروج شيء من الإنسان هذا ليس بمسوغ لكي يعيد الوضوء أو يعيد الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى الرجل أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وقد تم وضوءك بيقين، فلا تخرج من هذا اليقين بمجرد الشكوك أو بمجرد الوساوس، وإنما تخرج من هذا اليقين بيقين مثله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبعض الناس يلتفت إلى مثل هذه الأمور التي تخرج منه، ثم بعد ذلك يبتلى بالوسواس. وقد قال كثير من أهل العلم أن هذه هي نفخة الشيطان، هذه نفخة الشيطان، وقد ورد ذلك في بعض النصوص، قال: فينفخ فيه الشيطان. فالتفات المصلي لمثل هذه الأمور وهذه التخيلات ربما يجعل هذا الأمر وسواسا فيبتلى به الإنسان وقد كان فيه عافية. إذن الحل في ذلك: لا تخرج من هذا اليقين إلا بيقين مثله، مجرد الشكوك والوساوس تطرح على جنب وتبقى على يقين الطهارة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: إذا نسيت كم يوم علي من رمضان، فتقول كم يوم أقضي؟
من نسيت كم عليها من أيام وجب عليها قضاؤها فإنها تبني على غالب الظن. وغالب الظن تعلمه المرأة من خلال ما عليها من أيام في عدة الحيض. فالمرأة إذا كان عليها أيام من عدة الحيض هي تعلم أن هذه الأيام عادة ما تكون 7 إلى 8 أيام، وهي في السنة الماضية قد استكملت جميع الأيام التي عليها وليس عليها قضاء من السنة الماضية، وعليها قضاء هذه السنة، فها هنا يكون العمل بالغالب وهو 8 أيام. فتبني المرأة على غالب الظن. وقد جاء تغليب الظن والعمل به في نصوص كثيرة. إذن فالمرأة فيها في مثل هذه الأحوال تجتهد في أن تحصر ما عليها من أيام وتعمل بغالب الظن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول نريد نصيحة لمن يقول يدعي أنه لا يملك منزل ويمنح منزل من الجهات المختصة ولا يستفيد من هذا المنزل، يترك المنزل سنين من غير أن يسكنه أو يستفيد منه في الوقت الذي غيره يسكن يقول بالإيجار.
هذه الأمور التي تجتهد الحكومة في مساعدة الناس فيها، فمثل هذه الأمور على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن كان محتاجا إلى مثل هذه الأمور فإنه يطلبها، وأما إن كان مستغنيا عنها أو كان يعني غير راغب فيها فإنه لا ينبغي له أن يفعل مثل هذا الفعل، فهناك ناس يحتاجون إلى مثل هذا المسكن وهو قد أخذه وأهمله، ففي ذلك تضيع للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة معنا أخ عمر، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمر، تفضل.
اليوم سؤال بالنسبة للقطع العلاقة بالنسبة للرحام أو الأقارب أو الأصدقاء، إذا كان يوجد أذى هناك أو أضرار، هل يجوز قطع العلاقة مع هؤلاء؟ لا اتصال تلفون ولا أي شيء، هل يجوز إذا في ضرر من الناس هؤلاء؟
إن شاء الله. شكرا. جزاك الله خير أخ عمر. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال يا طويل عمرك، إذا كنت أوجع المثل بالليل الساعة 11 رقت وضيت وهذا صليت ورقت وبعدين استيقظت يعني الساعة 1 ورحت الحمام تكرم ورجعت، هل أتوضأ من غير وصلي ولا يعني خلص وضيت وصلي الأول كافي؟
كيف تتوضى مرة أخرى وتصلي؟
يعني أنا أصلي أول ما يعني عند قبل لا رجل صليت ركعتين واتوكلت على الله ورجعت، بعدين استيقظت عن الساعة 1، 2، 3 يعني الجيد، فهل يعني أي يعني صلي أتوضى من غير وصلي ركعتين ولا خلص؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
في سؤال الثاني في قراءة القرآن، هل يجوز يعني لازم أتوضى ولا خلص يعني؟
إن شاء الله.
وقرأ على طول يعني ما يعني
توضى وصلي، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمر تفضل شيخ، حياك الله. نجيب نعم أخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ بدر تفضل.
الله يحييكم، جزاكم الله خير. 3 أسئلة.
نعم تفضل.
السؤال الأول، ما حكم سماع الأناشيد؟ السؤال الثاني يا شيخ، في بعض الأناشيد فيها أصوات بشرية لكن تميل إلى الأغاني، يعني اللي يسمعها يقول أغاني ما أصوات بشرية،
نعم،
هل تدخل بعد إذا حدث هل تدخل بهالمعنى؟ والسؤال الثالث، ضربة الأقدام هل تعتبر من الموسيقى؟
إن شاء الله.
واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر،
الله يحفظك. السلام عليكم.
الله يبارك فيك. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم، حياك الله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييك، تفضل.
الله يحييك. أنا حبيت أسأل الشيخ عن بالنسبة للشفع والوتر، أنا ساعات استيقظ مثلا يعني بضبط المنبه على الساعة تقريبا خلينا نقول قبل الإقامة بساعة مثلا.
نعم.
وأتوضى وكذا يعني، فبيكون تقريبا الشفع والوتر قبل الأذان بحوالي يقول 20 دقيقة وربع ساعة. فهذا أفضل ولا أنه على طول بعد صلاة العشاء يعني يعني أدي الشفع والوتر؟ يعني أنه هذا الوقت اليسير بين 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 الشفع والوتر والأذان يعني بيجزي، ولا الأفضل أنه بعملها أول الليل يعني قبل ما أنام؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، حياك الله. نعم، نجي فالشيخ على السلسلة. السؤال الأخ عمر يقول إذا يعني علاقته ببعض الأرحام وبعض الأقارب وبعض الأصدقاء يسبب له ضرر وأذى، هل يجوز له أن يقطع علاقته بهم؟
الرحم قد أمر الله جل وعلا بصلتها ونهى عن قطعها. قال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأيضا نهى ربنا تبارك وتعالى عن قطيعة الرحم، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والمسلم مأمور بأن يصبر على أرحامه. جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي أرحاما أصلهم ويقطعونني. فقال صلى الله عليه وسلم له: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال عليك من الله ظهير ما كنت على ذلك. إذن فلا بد أن يكون التعامل مع الأرحام بالصبر. فالواصل كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل من قطعه. فحقيقة صلة الرحم تتأتى في وصل أولئك الذين يقطعون الرحم. صلة الرحم تتأتى عندما يصبر الإنسان على رحمه وما يصل إليهم من ضر، ولكن هذا الضر قد يكون ضرا لا يحتمل، وذلك إذا بلغ في الفحش أعلاه. فها هنا يتعامل المرء مع أرحامه بفعل أدنى الواجب، أدنى الواجب مع أولئك الرحم أنه إذا لقيهم فإنه يسلم عليهم ويدعو لهم، ويجتهد أيضا في تحقيق بعض الأمور التي تتيسر في صلتهم كتشييع جنازتهم وحضور أفراحهم. ولكن قد يكون هناك يعني ضرر من قبلهم إذا أكثر من التواصل معهم، فهنا يعني يسدد المرء ويقارب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتسديد: سددوا وقاربوا. فهنا يسدد ويقارب ويجتهد في أن يصلح فيما بينه وبين رحمه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله فضيلة يقول أنه ينام في وقبل أن ينام يقول: أتوضأ وأصلي ركعتين ثم أنام، بعد ذلك يقول استيقظ في الساعة الثانية والواحدة أذهب إلى الحمام، يقول: هل علي أن أتوضأ مرة أخرى وأصلي ركعتين ثم أنام؟
نعم، إذا أراد أن يصلي بعد النوم فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأن النوم ناقض من نواقض الوضوء، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. فالنوم ناقض من نواقض الوضوء، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك وإن كان في سندها ضعف: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. فالنوم ناقض من نواقض الوضوء. فعلى هذا إذا استيقظ من نومه فإنه يتوضأ ويصلي، وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا نام عليه الصلاة والسلام ثم استيقظ. قال الصحابي قام إلى شننا فتوضأ فأحسن الوضوء. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما قال بت عند خالتي ميمونة قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين 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 ثم أوتر بواحدة ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فهنا إذا استيقظ من النوم فإنه يتوضأ لأن النوم يعد ناقضا من نواقض الوضوء، والله أعلم.
ساك الله خير. فالشيخ أيضا يقول هل يجب عليه أن يتوضأ عندما يريد أن يقرأ القرآن؟
لا يجب الوضوء لقراءة القرآن، وإنما يستحب له أن يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، ولكن إن توضأ فإنه مما يستحب له الوضوء لقراءة القرآن، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.